إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الإنسان معرض للأخطار والحوادث في هذه الدنيا كالهموم والأمراض، كما هو معرض لشتى أنواع الابتلاءات كنقص الأنفس والأموال والثمرات، وكل ذلك إنما يقع بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يصيب الإنسان منها إلا بقدر ما كتبه الله له، لا راد لحكمه جل وعلا ولا لقضائه. ولا شك في أن لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في ابتلاء الإنسان بأنواع الابتلاءات وأصناف الاختبارات من الأمراض والهموم والغموم والكروب والأحزان وغيرها، وفي ذلك تحقيق مصالح كثيرة عاجلة وآجلة قد لا يحيط بها الإنسان، ومنها أنه سبحانه وتعالى وحده هو كاشف الضر، غير أن هذا الإنسان بجهله وجهوده يغفل وينسى هذا الأمر العظيم، فيذهب إلى التماس العلاج أو طلب الشفاء والوقاية في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أسباب الوقاية والعلاج من الأمور الشركية المبتدعة. وكان الواجب عليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة في الكتاب والسنة في اتقاء البلاء ودفعه، وأن يبتعد كل البعد ويجتنب الضلالات والبدع والمنكرات والأسباب الواهية التي لا تزيده إلا همًا وغمًا وخذلانا. وإن من الأسباب المشروعة التي تجعل العبد في تحصن ومنعة من البلاء بل وانتفاع منه إذا وقع به دوام الحرص على ذكر الله عز وجل، فذكر الله تبارك وتعالى هو العمدة في الطريق إلى الله جل وعلا، ولا يصل أحد إليه إلا بدوام ذكره. فالذكر وحده الذي يسير العبد في كل أحواله، في بيته وفي سوقه، في حال صحته وسقمه، في حله وترحاله، في خلوته وخلطته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله. وما يزال العبد في حفظ الله تبارك وتعالى وكنفه ما دام ذاكرا له متصلا به جل وعلا. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذاكرين وجعلهم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب، وجعل ذكره سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وجعله عمده فالذكر هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون ودائما إليها يترددون، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون به عليهم المصيبات إلى أرادهم البلاء، فإليه مفزعهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه ملجأهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي فيها يتجرون. هكذا وصف العلماء فضل الذكر وقيمته. اعلموا عباد الله أن في كل جارحة من جوارحنا عبودية مؤقتة، والذكر عبودية اللسان والقلب وهي غير مؤقتة. فالعبد مأمور بذكر معبوده ومحبوبه في كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه. فكما أن الجنة قيعان والذكر حراسها، فالقلوب أيضا بور وخراب والذكر أساسها وعمارتها، والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشي اعتدالها، به يزول البكر عن الأسماع والبكر عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. بالذكر زين الله سبحانه وتعالى ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته ونسيانه وتفريطه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، أي حلاوة الإيمان، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. نسأل الله تعالى السلامة. بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان، وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كانت الجسد الذي لا روح فيه، وهو من أسباب شراح الصدور. فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وسرور النفس، وللغفلة عنه تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولأهمية ذكر عباد الله وحاجة المسلم إليه في هذه الدنيا وفي كل أحواله، ورد ذكره والأمر به والحث عليه والترحيب فيه في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجملا ومفصلا، مبينا ومفسرا، مطلقا ومقيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون جهر من القول بالوضوء والأعصاب ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله بالذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي الصلاة لا تقام إلا لأجل ذكر الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أن فيها منفعتين: قلت ما أوحي إليك من كتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ففيها فائدتان: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية لما فيها من ذكر الله عز وجل الذي هو أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآية الكريمة، كل هذه الآيات دالة على فضيلة الذكر وحاجة المسلم إليه، فهو إذن الوسط والبداية، فإذن هو البداية والوسط والنهاية. وكما يقولون: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ورزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة قبل النبلة. وأن لا يجعلنا ضحيه التفريط والبخل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد توارد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في فضيلة الذكر وأفضليته على سائر الأعمال الشرعية، ويكفيه شرفا وفخرا أن الأعمال لا تقوم ولا تكتمل إلا به، وهو وحده يقوم بنفسه، لا يتقيد بوقت ولا بعمل ولا بحال. ولهذا كان له فضل السبق على سائر الأعمال، وأهله هم أهل السبق. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير بمكة، فمر بجبل يقال له جندان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويكفي شرف الذكر أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهله، فقد جاء عن معاوية رضي الله عنه فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله، وفي رواية: نذكر الله ونحمده على ما هدانا إليه للإسلام ومن به عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني هذا الذي تذكرون؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعود قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة وذكرهم الله في من عنده. وقد جاء أيضا في حديث طويل أن الملائكة إذا وجدت حلقة
بعد ذكره من تلاوة القرآن أو الدعاء، فإنها تجلس تستمع وتشارك الذاكرين، ثم تعرج إلى السماء فيسألها ربها وهو أعلم بما يجري في أرضه وبين عباده، فيسألهم أين كنتم؟ قالوا كنا عند عبادي لك، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ قال وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. ثم قال لهم وماذا يسألون ومما يتعودون أن يستجيرون وماذا يطلبون؟ فقالت الملائكة تجيب على أسئلة الرحمن بأنهم يسألون جنتك ويستجيرون من عذابك ويستغفرونك. ثم تقول الملائكة ولكن يوجد فيهم شخص ليس له حاجة، يعني كان قد مر بذلك المجلس فجلس فيه، وفي رواية ولذا عبد خطاء، يعني كثير الذنوب مسرف على نفسه، لم تكن له نية في الجلوس إلى تلك الحلقة لكن جلس مع الذكية. فلما قال الله عز وجل ما لهدي قد غفرت له، يعني كما غفرت لها قد غفرت له، هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم. ولهذا لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وجاء إليه رجل آخر فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به أتمسك به لكي أكثر منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في رواية عند مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، أي جعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر العين. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة جدا لا تحصى عددا وكثرة، ولكن فيما ذكرته والله تعالى أعلم تحصر الحبة والعبر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله نحو 100 فائدة في الذكر في كتابه الماتع الوابل الصيب، فمن رام الإفادة فعليه بما حرض هناك، فإن فيه من أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثماره ما يشرح له الصدر ويحقق المقصود ويبلغ الأمل المنشود. ومن نظر اليوم في أحوال الأمة الإسلامية وجد أن الفشل والإخفاء إنما نالها من هذا الباب، باب الذكر الذي إذا أوصله الإنسان ولم يكن له حظ منه فقد أوصد وجود فقد أوصد الخير في وجهه. وللذكر ومن الذكر وللذكر أقول أن دعوة الإسلام لا تعتني حتى يغسل دعاتها حتى يغسل دعاتها وأنصارها وأتباعها ذنوبهم بالدموع. فالتوفيق في الأعمال إنما يكون بخشية وذكر الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وما عرف كلمة الإسلام رجاله إلا كذلك. ولا تشرق أنوار هذه الدعوة المباركة فتبدد ظلمات الشر والفساد ما لم تلهج ألسنتنا بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ما لم يأخذ أحدنا بيد صاحبه فيقول له تعالى اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نذكر الله عز وجل فنزداد إيمانا، بدل أن نضيع الأوقات في المخاطرات والجدال واغتياب الناس وتصنيف العلماء والكلام فيهم بغير حق. فهذا الذي ينفعنا أيها المؤمنون وذاك هذا الذي يضيعنا ويجلب لنا السيئات والمخازن. إن القول لله لا يبدل، إن القول لله لا يبدل، ولكننا أرخصنا أعمارنا الغالية بالغفلة والالتهاء بالشهوات الفانية فثقل المغرم، ولم يجعل الله لنا يسرا ومن مأزقنا مخرجا. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول هذا الذي تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.